إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن على طريق سير هذه الأمة وعلى منهجها الذي تسير علامات فارقة ومحطات حاسمة ووقفات جازمة تؤوب فيه إلى نفسها وترجع فيها إلى ذاتها، ترجع مصححة للسير الأول ومعدلة لما عوج من المنهج. لا غضاضة عليها أن تتناصح في عيوب ظهرت، ولا ملامة على أفرادها أن يظهروا مسالبهم لأجل أن يتداركوها وأن ينقوها عن أنفسهم وعن أخلاقهم. إننا وإن كنا لسنا من دعاة الذين يقولون لا صوت يعلو على صوت المعركة، والذين يقولون إن الأمة تمر بمرحلة عصيبة لا بد أن نتماسى فيها الفروع وأن نهمل فيها الهامشيات، فمع صوت المعركة لا معنى للعقيدة ولا معنى لفقه الطهارة، ودعونا من فقه الحيض والنفاس. وإن كنا لسنا من هؤلاء ولا نقول بقولهم وننكر أصلا فكرتهم هذه، إلا أننا في المقابل أيضا لسنا من الذين يغلبون أهواءهم واعتناءهم بهذه الفروع على حساب المقاصد والأصول. ودين الله عز وجل وسط، لا نغالي في إهمال فروع الدين ومسائله وإن دقت، وكذلك لا نغالي في الاهتمام بالفروع وفي الاعتناء بها وصرف الهمة لتحصيلها، متناسين الوضع الصعب والمرحلة الفارقة التي تمر بها أمتنا. إن الوضع الذي نحياه يتطلب منا نوعا، ومن شباب الصحوة على الأخص
يتطلب منا نوعا من النضج في التفكير ومن العلو والسمو في المنهج والرأي نترفع فيه بمنهجنا عن السفاسف، ننظر الى المعالي لا نهبط الى الدون، نبصر نتبصر مواطن القدم. اننا نبعى على اناس يحلمون بدولة اسلامية ويفكرون في خلافة على منهاج النبوة، ولكنك في ميدان فكرهم وفي ساحة آرائهم تجدهم يتعلقون بأفكار من نحو أن الخلافة على منهاج النبوة لن تكون إلا بعد ظهور المهدي، وتراهم واضعين أكفهم وأثقالهم على أيديهم ينتظرون مجيء هذا المهدي، وهم يدعون نصرة الدين ويرفعون لواء الحق ونصرته، ولكن في المقابل في سيرة العمل في نهج البذل والتضحية تراهم على النقيض، لا تتواءم أبدا آراؤهم ومعتقداتهم مع الوضع الذي يتطلبه الواقع. نبيكم صلى الله عليه وسلم لم ينشر دعوته وهو في برجه وهو في احضان نسائه ابدا، دعوته ما انتشرت الا عندما كسرت رباعيته او ثنيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وجني واهين التراب واهينت النجاسات على جسده الشريف وعبق الحجر على بطنه جائعا، وفي الخندق استعمل المسحات لرفع التراب والفأس لتكسير الحجارة والمسن لرفع التراب. نبيكم عانى كل ذلك وأعظم من ذلك، لأن سنن الله وقوانينه لا تحابي أحدا حتى ولو كان ذلك الأحد هم أنبياء الله وأولياؤه، إنما هو المحك والفارق الذي يفاصل به الناس بين المؤمنين والكافرين والمنافقين، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. بحاجة أن نرجع إلى تاريخنا وإلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، نراجع منها نوعين من الفقه، فقه الانتصار وفقه الهزيمة، لأن الانتصار فتنة كما أن الهزيمة فتنة، ولأن الانتصار له أسبابه ونتائجه، والهزيمة أيضا لها أسبابها ونتائجها. والأعمى أعمى القلب هو الذي يظن أنه ببعض البذل بصلوات خمس يؤديها في جماعة وبنحية يسبلها وبقميص يقصره أنه بذلك نصر دين الله. لا عباد الله، لا، إن دين الله عز وجل يحتاج منا ما احتاجه إلى النبي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يحتاج إلى البذل وإلى التضحية وإلى العرق وإلى الدماء، يحتاج إلى الإيثار، يحتاج إلى النضج، يحتاج إلى العمل، إلى الجماعية، إلى الفكر، إلى النباهة، إلى التخطيط، إلى المواجهة، إلى الصبر، يحتاج إلى عناصر كثيرة نفقهها من فقه الانتصار والهزيمة. في بدر والخندق انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحد وحنين هزم المسلمون، هزموا في أحد وهزموا أيضا في بداية حنين. المسلمين. فلم يفوت القرآن لا في محل الهزيمة ولا في محل الانتصار الدروس المستفاد. لم يفوت أبدا النصائح الغالية التي أسجاها لأناس كان يحيا بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. ما ظنكم لو كان بين أظهرنا عمر؟ والله ما استيقنا أبدا وما حسبنا أن تتنزل علينا هزيمة لو كان عمر فقط بيننا. فكيف وكان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يمنع ذلك أبدا قوانين الله أن تتنزل وأن تعلم هذه السنة، وإن غلت في إيمانياتها وإن شمت ورقت في معنوياتها وفي بذلها وتضحيتها لم يمنع ذلك أبدا أن تتنزل عليهم قوانين الله عز وجل مرشدة لهم ومعلمة. في بذل مع حلاوة النصر ونشوة الفرحة بهزيمة المشركين يريد الله عز وجل أن ينبههم، وهذا التنبيه يسري في كل أحوال المسلم والمؤمن، ولكنه يتأكد عليه أن يتذكر هذه القضية حالة الانتصار، لأنه مع نشوة الانتصار تحصل الغفلة، يذوب مع هذا الفرح كل المعاني والدروس التي يجب أن يفهمها المؤمن. يذكرهم أن نصرهم ببدر لم يكن إلا من عند الله، مع عدم تواصل الأسباب العادية التي تؤهل للنصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة، أسعلة جمع قلة، فأنتم أذلة وقلة، ومع ذلك نصركم الله لتعلموا أن أسبابكم العادية ليست المعول في حسم نتيجة المعركة. هذا الدرس، وإن كنا نحيا في عصر الهزيمة ونعيش مرارة تكلف الآخرين على رقابنا، لابد وأن نوقن بهذه النتيجة الحاسمة، وهو أن الضعف الذي نحياه ليس بمانع لنا أن نتقدم وأن ننتصر وأن نغالب القوم وأن نستغني عليهم. فإن انتفاش الباطل لا يمكن أبدا أن يقوى على غلبة جوهر الحق. جوهر الحق وإن قل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ليس بشطارتها ولا بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيها، ولكن بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قلوب مفتوعة عن الله، أفئدة مفتوحة عن النظر إلى قدرة الله، أنى لها أن ينزل الله عليها نصرا، أو أنى لها أن يجاملها الله تبارك وتعالى بمعونة. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الانتصار يدعونا إلى أن نقوي الصلة بالله عز وجل اعترافا بمنة الله تبارك وتعالى علينا. كما أن الهزيمة أيضا لا بد لها أن تكون عنصرا مقويا لهذه الهزيمة، فإن هذه الهزيمة مقصودة من الله عز وجل، لا لإذلال المؤمنين، لا لفتنتهم وصرفهم عن الإيمان، لا، ولكن لأجل أن يوجه القلوب إلى القبلة الصحيحة. ان يصرف الافئدة الى المكان الصحيح الذي يجب ان تتوجه اليه، لا يمنك ولا يسرع. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله، يوم التقى الجمعان في احد، فباذن الله وليعلم المؤمنين، ليعلم الله المؤمنين، ليظهر حال المؤمنين، لتستبين شريعتهم فيتمايز عن المنافقين. فعله الله باذنه وبارادته وبقدرته حتى تكون هذه الهزيمه باركا منشطا، حتى تكون هذه الهزيمه امرا يهز ويعز المؤمنين للبذل والتضحيه من جديد. وفي حنين، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لم تغن عنكم الكثرة شيئا ولن تغني أسلحة كثيرة لا قيمة لها ما لم يكن سلاح الإيمان متجذرا في القلوب، أعداد وفيرة لا قيمة لها ما لم يكن الإيمان متشعبا كثيرا وفيرا. بهذا يستطيع المسلمون ان يوسدوا عوامل النصر في الحديبية عندما انتصروا، وما انتصروا الا بفتنة شديدة، وما انتصروا الا بمحنة رهيبة زلزلت لها القلوب تمايزت بها الصفوف. واستطاع المسلمون بهذه المحنة وهذا الانتصار ان يجعلوا لانفسهم محطة فاصلة في حياتهم يتعلمون منها ويستلهمون الدروس. في صلح الحديبية ألبت الأحزاب جموعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريش وغطفان وغيرهم من أحاديث قريش وبعض قبائل العرب التي رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة. جاءوهم الى المدينة متكتلين، تحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق. والعجيب اننا نقرأ عن غزوة الخندق ولا نمر او لا نقف الوقفة المناسبة في مثل هذه الاحداث الفاصلة، غزوة الخندق. اخواني لقد كان هناك خندق، وهذا الخندق لم يكن خندقا طبيعيا بالخلقة في المدينة، لقد كان خندقا انشأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنظرية هندسية اعطى لكل 10 أجر 10 من الصحابة يحفرون، ونظمهم وهيئهم. ولم يحفر الخندق حفرا يسيرا او حفرا ليس بالعميق، بل انهم اوغنوا في العمق لدرجة تسمح الا يحاول المشركون ان يهبطوا او ان يقفزوا الى جانب المسلمين، والا تؤقت اعناقهم في الخندق. لقد كان الخندق يتطلب بذلا وتضحية لا بد ان نتأمل فيها. وفي مسار احداث حفر الخندق حصلت بعض الاحداث التي لا بد ان نقف عندها، هي بحق علامات فاصلة وفارقة، بل قد يظن بعض السذج من ظاهرها التناقض الصارخ بين قوم مستضعفين وبين نصر يتوقعونه. بينما هم يحفرون الخندق ويحملون الرمال وكل ذلك كما ذكرت، انظر حفر للخندق ليس بالامر يسير هين، ومن يعمل في هذا المضمار يعلم ولا شك مقدار النصب والسرف الذي يرانيه من يحفر ومن يستعمل المسحات والجاروث والفأس. ومع كل هذا لم يكونوا كعمال اليوم، لهم فترة يطعمون فيها غداء او وقت يشربون فيه الماء، لا، بل كانوا مع هذا السعد والنصب والنبوب على سوء ومخلصة، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ربط الحجر على بطنه من الجوع، ولم يعهد انهم طعموا وليمة في عشرات الايام التي كانوا يحفرون فيها الخندق الا مرة واحدة. صنع لهم صحابيا طعاما فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر واحدة فأطعمت ما يرضو على الألف. وفي خضم هذا الجوع والمخمصة والشعر والنصب والنظر والخوف، الخوف من الأحزاب المتكالبة خارج المدينة ومن اليهود الذين نقضوا العهد داخل المدينة، كل هذه العوامل المتهمة التي كانت كفيلة بأن تزلزل المؤمنين من تحت أقدامهم فينقلبوا على أعقابهم، لكنهم ثبتوا في خضم هذا الجوع والخوف، والرسول صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق فيواجه الصحابة كتية صخرة تستعصي عليهم، فينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل الالتحام بين القائد والجنود، النزول الى الساحة والكسر كما يكثر الافراد العاديون، فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فأسه ويضرب الضربة الاولى فتنكسر ثلث الصخرة ويقول الله اكبر، تفرق الصخرة او يفرق الفأس مع الكسرة مع الضربة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام والله اني لارى قصور قيصر، ويضرب الضربة الثانية فينزع الفأس وينكسر ثلث الصخرة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر، اعطيت مفاتيح ثالث والله اني لارى من ها هنا نجا الى كسرى، ويضرب الضربة الثالثة فتتزحزح الصخرة، ويقول رسول الله الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن والله اني لارى ابواب صنعاء من ها هنا. انظر الى العلامة الفارقة بين جوع ومخمصة وخوف من هزيمة ومن جواهر من حولهم احزاب ومنافقين ويهود، ومع كل هذا يبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ببشريات العدل الغازي لا يتحمل تصديقها، فكانت بمثابة الفاصل والمميز بين المنافقين وبين المؤمنين، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، يبشرنا قالها بعض المنافقين يبشرنا بفتح مدائن كسرى وقصور قيصر وان احدنا ليخاف ان يذهب الى الغائط. وهذا الخوف لم يكن من شان المنافقين، لا، بل قله الصحابه كبراءهم بلغ بهم الخوف مبلغه. نعم انها فتنة وكفها الله عز وجل بانها عمت كل احد، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار. تخيل ابصار من؟ ابصار عمر وابي وابي بكر، ابصار الصحابة الاول الانفاس زاغت اصطدمت من حول المنعكة من فزاعة المنطق واصطدمت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول ابن القيم رحمه الله هذه هي حقيقة المؤمنين. ومنه من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انها الوقفه الحاسمه التي لا بد ان يحياها كل مؤمن في كل موقف من مواقف حياته يساوم في ابنه. احلق لحيتك والا رفدت وفصلت. قسم الخمر والا لم تامن. تعود بالربا والا لم تربح. فتاخذ به الدواء المدخنه ويقاد بالخلوص او يابسه. ولكن يعود الى ايمانه المتجسر وينصهر مع اسلامه الذي زاد في بوتقه قويه. فلا يقوى مع كل هذا الا ان يصدق. وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. محل تغرب وتقوي، تميز الخبيث من الطيب، تلقي الخبيث بعيدا وتثبت المؤمنين، تثبتهم، تعصمهم من نزول ضلاله، تحتوشهم ان يضلوا او ان يزيغوا. وهكذا كانت محطاتهم الفاصله التي لا بد ان نتعلم نحن ايضا منها. ولذلك في هذا الموقف الذي ذكرته لكم مع الجوع والمخمصه والخوف من الهزيمه وتكتل الاعداء ودائره المنافقين وغدر اليهود، ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع في احداث تصبح كنا نظن ان العالم كله متشارب ضد المسلمين ونحن في ديارنا امنا؟ ولكن حال الصحابه لم يكن كذلك. كانوا على الابواب، كانوا على النوافذ، نساؤهم على الاوطان والحصون لا يامنوهن عن يهود والمنافقين. لم يكن بينهم وبين اليهود الاف الكيلومترات بل بضع امتار، حتى ان المنافقين كانوا يستاجرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون منه لماذا يخرجون من المنافقه عمره ومن خيرها عمره كانوا يدور الا الزرار ولم تخرج عليهم من اقطارها. ثم سئلوا الفتنه الرده لاتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. مع كل هذا يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدائن كسرى وقصور قيصر وابواب صنعاء اليمن. محطة فاصلة في حياتنا اخوان مع هذه الهزائم المتلاحقة ومع هذا النهج في نحو الأمة الذي نعانيه في كل لحظة ومع ظلم الهزيمة ومع غار التخلف ومع ضرارة الفرقة والانكسار، لا بد ان نحيي الامل، بل لا بد ان نبشر ونقول ابشروا ايها المسلمون والله لقد اعطيتم مفاتيح الارض كلها قبل ان تولدوا وقبل ان تظنوا ان الله عز وجل ينصركم بشيء من اعمالكم. هذا النصر وهذه الفتوحات التي لا تقف عند احد. دعوك، لا اقول دعوك، بل نقول ان غضبنا الطرف والنظر عن النصوص القطعيه التي وردت بالنصر والفتح التام، ان غضبت الطرف عنها كقوله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ قدر ما زوي لي منها.
من فضلك اقلب الشمس.
ولا عبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بظلم ذليل. لن يوجد بيت على الارض كقوله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ قدر ما زوي لي منها. وفي حديث السجاد بن عمرو وإنه من نظر الله ترساه بيتا
قدر ولا عذر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عظيم أو بذل ذليل. لن يوجد بيت على أرض إلا وسيدخله الإسلام بعز عظيم أو بذل ذليل. وفي الحديث الذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أم مدينة رومية؟ فقال مدينة هرقل تفتح أولا، رومية مقر الفاتيكان. إن غضبت الطرف عن كل هذه الأحاديث فلا تغض الطرف أبدا أي مؤمن عن عقيدتك في الله تبارك وتعالى وفي نصره وفي جلاءته ومعونته لعباده المؤمنين، فإنها لا تتخلف ولن تتخلف. ولكن فقط يجب أن نستلهم أهم دروس النصر والهزيمة، التي حياها الأول. أهمها توثيق الصلة بالله، تأثير العلاقة بالله، أن يكون من حجر الله، أن نعيد الصلة، أن نؤكد العهود والمواثيق، بل حرفا بل سنة في فترة الأحد فخرا وحرما وخيرا. فلا نحمد الله وحده معه إن هم الطائفتان منهم أن تدخلا، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فشلوا وهربوا فنادهم الله وسامحهم، ولكنهم عادوا الى هذه الهزيمة والى التصديق ايضا في غزوة الخندق، وكانوا من الذين يتسللون ويهربون. فلامهم ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولامهم القرآن. كل ذلك لأجل أن ينبه المؤمنين إلى خصلة ذميمة حقيرة، عهود بذلتموها لربكم لنصرة دينه، لا تتخلوا عنها، لا تهملوها في المصائب وفي مواقف البذل والتضحية، في كل المواقف. دينك زد عنه بكل ما تملك، زد عنه بوقتك ومالك وجهدك في كل موطن. صلتك قوها بالله، بذلك وتضحيتك لا تبخل بهما ابدا في سبيل نصرة هذا الدين. اننا بذلك، اننا بهذه الرؤية الشاملة لمواطن النصر والهزيمة وللاحوال التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسه القضية التي نبهنا اليها في اول الخطبة، وهي ان هذا الدين يدعو الى كل المعاني، ويدعو اتباعه الى ان يهتموا بكل وصوله وفروعه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، وهو يدعو على الذين يهتمون بالتفاسد، على الذين يهتمون بالقضايا الفرعية، لا اقول يتعلمونها، لا، بل اقول يهتمون بها، يهتمون لها، يغلبون امرها. لا يليق، لا يليق في ميزان الجندية، لا يليق في ميزان شباب الصحوة اليوم ان تكون مساحة افكارهم عن الدين تدور حول خمس مسائل: تزكية الذبائح، حرمة الخمس، ونحوها من الامور. لا نحقر هذه الاحكام ولا يفهمنها غوي على غير محملها، ولكننا نقول لا يليق بالمجاهد، لا يليق بالذات عن الدين ان يكون دينه كله في هذه القضايا، لا يليق ان يكون محور اهتمامه قضية مثل العذر بالجهل مثلا. ليس الدين كل هذا، الدين هناك ما هو اعظم من هذه الامور واخطر، يحتاج الى ان نهتم به والى ان ننميه في قلوبنا. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، تنبيه
الى ان المؤمن الكامل هو الذي ياخذ بمجامع الايمان وبشغله، لا يهمل شعبة على حساب شعبة، لا يغلب طرفا على طرف. وكان علي بن ابي طالب اذا اماط الاذى عن الطريق قال لا اله الا الله، متأولا يجمع بين اعلى شعب الايمان وبين ادناها. لذلك يقضى لا بد ان نقومها لله عز وجل في هذه المحطة الفاصلة من حياة امتنا، ننفض فيه تفكيرنا، نغلو فيه بآرائنا، نمثل فيه قوتنا وبذلنا وتضحيتنا. دعكم اخواني من السذاجة في العمل، دعكم من هذه الاعمال البسيطة التي نظن انها هي فقط التي تنصر الدين. ولا يفهمن ايضا وثانية نكرر، لا يفهمنها غوي على غير محملها. الاشياء البسيطة نحرص عليها ونؤكد، بل لا نرى في شريحة شباب الصحوة وفي خضم كل هذه الجماعات من يؤكد على هذه السنن مثل ما نؤكد. ولكننا ايضا في المقابل لا نخجل من ان نقول ان منكم اناسا يهتمون بالمساجد ويهتمون بالصغائر ولا يرقون ولا يعلون. هؤلاء دينهم تداخل بهم وبذلهم يعد منقصة في حقهم، لان الدين اخواني يحتاج الى بذل حقيقي وليس بذلا صوريا فقط. لابد ان نفقه، لابد ان تنبت الافكار، ان نغلو بهممنا وتفكيرنا وارائنا. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، واصلي واسلم على اشرف الخلق نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. كل الهيئات والدول، كل المجتمعات الان تقف وقفة محورية مصيرية على مشارف القرن الحادي والعشرين. وبعيدا عن قضية التاريخ، اننا لا نعدل بتاريخنا الهجري بديلا، ولكن كما قلنا لننبذ بتفكيرنا. بعيدا عن قضية التاريخ الهجري، نقول ان الكون كله الان، ان الكون كله الان يستحث الخطأ لاستقبال قرن جديد. لماذا؟ بتكنولوجيا عالية، بتخطيط وتدبير، بحشد للباقات، كل ذلك لان الصراع يقوى، لان المعارك تحتدم على كل الأصعدة، عسكريا وسياسيا واقتصاديا وفكريا ومنهجيا ودعويا. وقف مؤتمر تنصيري في ولاية كولورادو سنة 1978، هذا المؤتمر حشد له اكثر من 350 منصر باحث متخصص، قدموا مئات الابحاث عن قضية التنصير، وخلصوا في نهاية مؤتمرهم كما غفر عن ذلك مقرر المؤتمر، قال لقد خرجنا من هذا المؤتمر ونحن على ثقة وامل ويقين، يحدونا امل قوي باننا سنستطيع ان ننصر 720 مليون مسلم، وكان ذلك هو تعداد المسلمين في تلك الاونة. والفاتيكان اعلنها صريحة ان القرن القادم هو قرن تنصير الكوكب الارضي. انها علامات ومفارق فاصلة في حياتنا، لا بد ان نقف لها الوقفة المناسبة. قبيح بأمة دستورها القرآن وقائدها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، تحسب كل الطاقات عند كل الامم، كل ذلك ليحتلوا مواطن قدم في هذا القرن القادم، بينما المسلمون في غفل تام الآن في غفلة تامة عن الاستعداد لهذا القرن القادم، عن كحد الهمم، عن كحد الآمال والتطلعات لما يجب أن نكون عليه، ليس بقليل، ليس بكثير، أقصد ليس بكثير على أمة الإسلام أبدا. أن نختم هذا القرن، لا نقول نستقبل القرن، أن نختم هذا القرن بعودة حميدة لكل مجتمعاتنا، بسعي متواصل نرفع فيه الناس إلى الله، نعبدهم للخالق تبارك وتعالى، ليس بكثير، كما أنه ليس على الله ببعيد ولا عزيز، ولكن لمن وقف الوقفة المناسبة معها. لم يكن من فاصل بين تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لصحابته أنهم سيفتحون مدائن كسرى وقصور قيصر وأبواب صنعاء، لم يكن بين التبشير بذلك وبين تحققه ووقوعه إلا 15 سنة تقريبا، وليس ببعيد فيما نراه الآن من إرهاقات النصر ومن الزحف الإسلامي المتواصل المتشعب في كل الأرجاء. جمهورية السوفييت الإسلامية التي استقلت والتي رصدت في عهد الإلحاد ظهورا أفاقت من غفلتها وألقت بسرطان الجن ونخبت تعلن انتماءها لدينها. الدين الإسلامي أصبح ثاني الديانات في أوروبا، الدين الإسلامي ينتشر في إفريقيا وفي آسيا وفي أستراليا انتشارا يفوق انتشار التنفير، لا نقول أضعافا بل مئات الأضعاف، في إحصائية تنفيرية كنائسية قالوا إنه في مجمل جهود المنفرين ودعاة الإسلام يسلم أمام كل 300 إنسان يتنصر حوالي 50 أضعاف مضاعفة، بذل قليل ولكن الزحف ينتشر. مع كل هذه الإرهاصات نقول ليس ببعيد وليس بكثير أن نعلن هذا القرن، أن نعلن ختام هذا القرن قرنا إسلاميا. لا يعيدنا أنه قرن ميلادي، ولكننا نقول سنستقبله القرن الجديد ونوسع هذا القرن القديم الفائت، سنوسع القديم ونستقبل الجديد بهمة تتناسب مع همم الكافرين بل فعلوا، وبجهد وتضحية يتناسبان مع التحديات التي تواجهها أمتنا بل تزيد. إننا لا نغالي، إننا لا نعد كلامنا هذا هدرا إذا تناصحنا بيننا أيها الإخوة، إذا تواصينا فيما بيننا أن نجعل همتنا أعلى مما نحن فيه شيئا، إذا جعلنا همتنا متسامية قليلا لحجم الدين الذي نعتنقه بين ثنايا أسئلتنا. لابد وأن تعلو هممنا، ولا يجوز أبدا أن نيأس أو أن نظن أن مثل هذه القضية ليست بجزيرة أن تحيا، بل نقول لابد أن يحييها الدعاة في كل مجامعهم وشباب الصحوة في كل مجالسهم، أعلنوها صرخة، إنه قرن الإسلام، إنه وقت العودة إلى الدين. إننا نرى على مستوى كل شرائح المجتمع عودة حميدة إلى الدين، لابد أن نجزي هذه العودة، لابد أن نشدد وأن نقوي من الجهد والبذل المتواصل لإيصال كلمة الحق إلى الناس. لا تتخاذلوا ولا تتنازعوا، واعلموا أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، وأن الله عز وجل ما كان حصرا على قوم مسبحين او متخاذلين او غير ناصرين لله عز وجل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين وادفع كيد الكائدين وارفع بعزتك رايتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. دمر اليهود واعوانهم من الظالمين. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واسلل سخيمة صدورنا آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما اخفينا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. نجا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا ورزعا طيبا وعملا صالحا مبرورا متقبلا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ونكرهن باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الهنا ما عصيناك اذ عصيناك جهلا بقدرتك او استخفافا بعظمتك بل غرنا وعزتك سترك المرخي علينا فانعم علينا بسترك الجميل ولا تفضحنا من عرض عليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.